عجباً، هذا الفجر الأول قد لاح كذنب السرحان ونرتس نائمة. يا رب يا رب لا تجعل الشكوك تدخل قلبي.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تعجلي يا عمة، فالأمر قد قرب.
بسم الله عليك،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا تفزعي يا نرجس، لا تفزعي، أتحسين بشيء؟
نعم يا عم.
اجمعي نفسك واجمعي قلبك، فهو ما قلت لك. فديتك يا ابن أخي، جئت أخبرك وقد قلبت نرجسة فلم أر بها من أثر الحمل شيئا، لكنها أحست شيئا.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: إذا كان وقت الفجر الصادق يظهر لك بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلا وقت ولادتها، فهو كموسى عليه السلام، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى عليه السلام، وهذا نظير موسى عليه السلام. ارجعي إليها يا عمة واقرئي عليها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإن الأمر قد قرب والساعة ترينه.
بسم الله ما شاء الله، لي الحق أن أفرح. ما شاء الله، ما هذا النور الذي يغشى الأبصار وتحير فيه الأفكار الذي عليك يا نرجس؟ ما شاء الله. نرجس، أين أنت يا نرجس؟ يا رب أين نرجس؟ ها، ما هذا الحجاب الذي ضرب بيني وبينها؟ تالله إني حائرة، حجاب بيني وبينها؟ أمضي إلى الحسن وأخبره. يا ابن أخي، يا ابن أخي.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا عليك يا عمة، ارجعي إليها فإنك ستجدينها في مكانها.
ما شاء الله، ما شاء الله، قد ولد والنور يشرق من غرة وجهه. ما شاء الله، هو كالبدر في ليلة تمامه وكماله. يا إلهي، ما أضوع رائحته، كالمسك الأذفر. هو ساجدا يتلقى الأرض بمساجده. ما أنظفك يا سيدي، أضمك إلى صدري يا حجة الله، أضمك إلى صدري. السلام عليك يا حجة الله على خلقه، ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه، وهو يرد السلام على السيدة حكيمة: وعليك السلام يا عمة، ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: هل أمي بابني لأنظر إليه يا عمة؟
ها هو ابنك طاهر نظيف.
الإمام الحسن العسكري عليه السلام بعد أن أخذ ولده وقبله وأجلسه بين يديه المباركتين. قال له: انطق يا ولدي بقدرة الله تعالى.
يقرأ الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه قائلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وصلى الله على محمد المصطفى وآله الطاهرين.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام لعمته: يا عمة، لا تعجبي من أمر الله تعالى، فإن الله ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حججا على خلقه كبارا.
من الطارق؟
أنا أحمد. افتح بسرعة يا كافور، افتح بسرعة، جواسيس المعتمد يراقبون الدار، افتح بسرعة.
مرحبا بأحمد بن إسحاق سيدي في حجرته، تفضل.
السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته.
يجيبه الإمام الحسن العسكري عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حييت، اجلس إلى جنبي يا أحمد.
فديتك يا مولاي.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: تريد أن تسأل عن الخلف من بعدي يا أحمد، أليس كذلك؟
فديتك يا مولاي، ما جئت إلا لهذا الأمر يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا أحمد بن إسحاق، إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام، ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة الله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل ويخرج بركات الأرض.
فديتك يا ابن رسول الله، فمن الإمام والخليفة بعدك؟
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا إبراهيم، يبدأ مهزيار.
لبيك يا مولاي، ها أنا ذا، فأمر يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ائتني بولدي حجة الله.
بالحال يا مولاي.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني حجة الله.
ها هو حجة الله، روحي فداه.
سبحان الله تعالى، هذا غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر، ومن أبناء الثلاث سنين. يا سبحان الله.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تعجب يا أحمد، ابني هذا سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
بأبي وأمي يا ابن رسول الله، ولم تستره هكذا؟
يجيبه الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا أحمد بن إسحاق، مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، ومثله مثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته، ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه.
روحي له الفداء، فهل من علامة يطمئن إليها قلبي يا مولاي؟
يقول الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه: أنا بقية الله في أرضه، والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق.
لقد عظم سروري بما مننت به علي يا ابن رسول الله، واطمأن قلبي بأن ابنك هذا هو حجة الله من بعدك. ولكن ما السنة الجارية فيه من الخضر عليه السلام وذي القرنين؟
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: طول الغيبة يا أحمد.
وإن غيبته لتطول؟
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: إي وربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه.
اللهم اجعلنا من الآخذين بولاية أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سلام ربي عليهم أجمعين.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: يا أحمد، هذا أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين.
اللهم اجعلني من الشاكرين.
من الطارق؟
أنا وزير المعتمد وخواصه، افتح الباب.
ماذا تريدون؟
زيارة الحسن العسكري، هل هو موجود؟
نعم، مولاي في حجرته. تفضلوا تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأمير يقرئك السلام ويقول: بلغنا أن الله عز وجل أكرمك بولد وكبر، فلما لا تخبرنا بذلك لكي نشاركك في الفرح والسرور؟ فلما لا تخبرنا بذلك لكي نشاركك في الفرح والسرور وأن تبعثه إلينا، فإنا مشتاقون إليه.
لعل هذا الطاغية مشتاق لقتله.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تضطرب يا إبراهيم، اذهب بحجة الله إلى الأمير.
وكيف أذهب بحجة الله وهؤلاء يريدون؟
يقول الإمام الحسن العسكري مقاطعا إياه: لا تخف يا ابن مهزيار، اذهب بحجة الله إلى الأمير.
وتبتسم في وجهي يا مولاي وهؤلاء يريدون؟
يقول الإمام الحسن العسكري مقاطعا: اذهب اذهب يا إبراهيم ولا تخف.
أمرك يا ابن رسول الله.
اذهب يا إبراهيم، اذهب كما يأمرك الإمام.
أيها الناس انفرجوا، أيها الناس انفرجوا، ابتعدوا عن الطريق. هيا أيها الحراس، ابعدوا الناس عنا، هيا ابتعدوا، هيا دعونا نصل إلى دار الإمارة، ابتعدوا.
ما شاء الله.
أيها الوزراء، أيها الوزراء، يا أعيان الدولة، ما دهاكم؟ أرى ألوانكم قد تغيرت، وطاشت ألبابكم، وحارت عقولكم. ها ها، ما بكم؟ وقد خرست ألسنتكم، هبلتكم أمهاتكم، ألا تتكلمون؟ ها؟
يا مولاي، يا مولاي، أعيان الدولة قد أخذتهم هيبتكم.
لا، بل هيبة وجمال طلعة هذا الغلام. ألا ترى النور الساطع والضياء اللامع على كتفي بن مهزيار؟
هذا ما أردت قوله يا مولاي الأمير، أشير عليك بقتله قبل أن تقع الفتنة.
أيها السيافون، أيها السيافون، سلوا سيوفكم من أغمادها واقتلوا هذا الغلام. هيا.
لا
هيا.
لا لا، اقتلوني مكانه، اقتلوني مكانه،
اقتلوه. لماذا أنتم ذاهلون؟
لا يقدرون، فالسيوف لا تسل من أغمادها.
لا لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك.
يقول الإمام الحجة عليه السلام: لا تخف يا ابن مهزيار، لن يصلوا إلي بسوء.
الله أكبر الله أكبر.
ردوه إلى أبيه، ردوه إلى أبيه العسكري قبل أن تخسف بنا الأرض. ردوه هيا هيا، ردوه بالحال، ردوه إلى أبيه العسكري، هيا ردوه، هيا هيا.
وهكذا شاء الله تعالى أن يحمي حجته على أرضه أرواحنا لمقدمه الفداء الذي سترت شمس وجوده وراء سحاب غيبته، ومتى ما شاء الله فإنه سوف يظهر وينهض ويطهر الأرض من وجود الظالمين ويملأها بالعدل والقسط. فهو يد الله التي تعلو فلا تطال، وكلمته الحقة التي تدوي فلا ترد.
نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم. حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم. واطلب من ربك غفرانا، فالله بما تفعل أعلم. وتصيغ السمع لما حرم، حاسب نفسك كي لا تندم.
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم.
واطلب من ربك غفرانا، فالله بما تفعل أعلم. واسترجعت الله ليرحم.
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم.
واطلب من ربك غفرانا، من غير رياء تتكتم.
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم.
العبد حين تكفره غفرانك من ذنبي أعظم. حاسب نفسك كي لا تندم،
حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسأم،
واطلب من
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في العاشر من شهر فروردين عام 1340 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من آذار مارس عام 1961 ميلادي، توفي الفقيه والمرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي. وبعد إكماله للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بروجرد في إيران، توجه إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية علوم الفقه وأصول الفقه والفلسفة. وفي عام 1945 رجع البروجردي إلى إيران ليتوجه إلى مدينة مشهد المقدسة وينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وبعد فترة توجه إلى مدينة قم المقدسة وأدخل تعديلات كبرى على الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، وعمل على تعريف الثقافة الإسلامية إلى العالم وتوحيد المذاهب الإسلامية، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من الفلاسفة والعلماء كالإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في إيران، كما قام ببناء الكثير من المدارس والمساجد في إيران وخارجها كمسجد هامبورغ الكبير في ألمانيا. في العاشر من شهر فروردين عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من آذار مارس عام 1979 ميلادي، أجري في إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط النظام الملكي، أجري الاستفتاء الشعبي التاريخي لانتخاب نوع النظام السياسي، وقد سجل الشعب الإيراني في ذلك الاستفتاء الذي استمر ليومين مشاركة تاريخية، بحيث صوت 98.2% من أبناء الشعب لصالح إقامة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي 16 من شعبان المعظم عام 588 للهجرة، توفي الفقيه والمفسر الإيراني الشهير رشيد الدين محمد بن شهر أشوب المازندراني المعروف بابن شهر أشوب. وقد ولد ابن شهر أشوب عام 489 للهجرة في مازندران بشمال إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ولما بلغ الثامنة من العمر تمكن من حفظ القرآن الكريم، ثم انتقل لدراسة مختلف العلوم الدينية، وتزامنت تلك الفترة مع عصر ازدهار العلم والمعرفة، فتتلمذ على يد كبار علماء عصره كجار الله الزمخشري وأبي عبد الله النطنزي صاحب كتاب الخصائص العلوية، والسيد عبد الواحد الآمدي صاحب كتاب غرر الحكم، والشيخ الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج، وقطب الدين الراوندي، والفضل بن حسن الطبرسي مؤلف مجمع البيان، حتى أضحى من كبار علماء عصره. ولابن شهر آشوب مجموعة قيمة من المؤلفات التي تعتبر من أمجاد الشيعة في طول التاريخ، منها مناقب آل أبي طالب عليهم السلام في 4 مجلدات، وأنساب آل أبي طالب ومثالب النواصب في 4 مجلدات، والمخزون المكنون في عيون الفنون، وأعلام الطرائق في الحدود والحقائق، ومتشابه القرآن ومختلفه، وتأويل متشابهات القرآن، ومعالم العلماء، وبيان التنزيل. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد مضغ الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، ما من شيء أسهل من مضغ الطعام، رغم ذلك يمضغه حوالي 40% من الأولاد حول العالم بشكل سيء، والبالغون ليسوا أفضل منهم بكثير. يشير خبراء التغذية إلى أن جهدا بسيطا من مضغ الطعام يعتبر مفيدا جدا لصحتنا، لذا يكون المضغ الجيد مفيدا للصحة، وسنوضح ذلك لما بعد قليل. سمعنا، من فوائد المضغ الجيد لسلامتنا أنه أولا يطيل الجلوس إلى مائدة الطعام ويوحي نفسيا بالإطمئنان ويشعر الإنسان بالشبع. ثانيا، يطيل الفترة بين تناول الوجبات. ثالثا، المضغ الطويل والبطيء يؤدي لقتل الطفيليات الفموية مع تقليل احتمالية تعفن الطعام غير المنتصف الأمعاء ومنع تشكل السموم في الأمعاء وإزالة الرائحة الكريهة للغازات والبراز. رابعا، يحمي الأسنان. تسوء حالة الأنسجة مستمعين التي تمسك بالأسنان لدى المسنين خاصة، والذين يمضغون الطعام بشكل سيء أو يمضغونه قليلا فقط. للحفاظ على أسنان مغروسة جيدا في اللثة، سيكون تمرين المضغ أكثر فاعلية إذا اخترنا أطعمة متوسطة وسطة القساوة لتناولها. فضلا عن ذلك، خلال مضغ طعام قاس تنظف الأسنان نفسها تلقائيا، لكن إذا كان الطعام لزجا أو طريا جدا سيلتصق بها ويحفز ظهور الجير. أهلا بكم مستمعينا. من الفوائد المرجوة لمضغ الطعام أيضا كما ينوه الأطباء أنه خامسا، المضغ يحفز نمو عظام الوجه، حيث يعاني عدد كبير من الأولاد حول العالم من مشاكل في نمو عظام الوجه وانغراز الأسنان بشكل سيء في اللثة، مثل حالات الفك السفلي الغارق في الوراء والأسنان البارزة إلى الأمام. ويعاني عدد كبير منهم أيضا من مشاكل في المضغ، وخاصة الأطفال الذين يحبون مص الأصابع، مما يؤدي لتحفيز نمو العظام بصورة غير صحيحة.
وسادسا يساعد المضغ في التحكم بالوزن، لعل البعض من المستمعين يستغربون ذلك، ولكن الأطباء يقولون إننا كبشر عندما يكون لدينا أقل من 21 سنا يكون خطر تعرضنا للبدانة أكبر بمعدل 3 أضعاف، إذ نشعر بميل إلى تناول أطعمة لزجة طرية غنية بالمواد الدهنية وبالسكر. لكن مما لا شك فيه أن عملية المضغ تؤدي دورا كبيرا في الحفاظ على وزن جيد عبر التخفيف من الشعور بالجوع، وبحسب الاختصاصيين مستمعين في الدماغ مركز يعنى بعملية الهضم وهو متصل بالمركز الذي يعطي الشعور بالشبع. من هنا كلما مضغنا جيدا أصبح الدماغ على علم بمحتوى فمنا، وبذلك سيتمكن من إعلام جسمنا بذلك بشكل أفضل. ويرى الاختصاصيون أنه عندما نبتلع الطعام بسرعة لا نشعر بكثير من المتعة والرضا، لذلك سنشعر برغبة في تناول المزيد. وقبل أن ننهي البرنامج يقول أطباء التغذية مستمعينا أن تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ومحاولة إحراز 60 مضغة لها يحفظنا من الكثير من أمراض الجهاز الهضمي، ونحافظ على سلامة أسناننا لنسعى لتحقيق السلامة الصحية في سلوكياتنا الغذائية. شكرا لكم.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: كف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا إخوتي الأعزاء نتأمل معا في فقرات دعاء السماعات الشريف، ووصل بنا الكلام إلى هذا القسم: وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا. بحسب التسلسل الذي سرنا عليه يكون هذا القسم هو القسم الثاني بعد 20 من دعاء السماعات الشريف، وهو الذي يذكر لنا أحداثا مهمة قد وقعت على وجه هذه البسيطة. وقد أشار إلى ذلك سابقا القسم 17 من هذا الدعاء، والذي كان منطوقه: وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. إلا أن القسم الذي نحن بصدد الحديث عنه جاء بتفصيل أكثر، ولا بأس أن نقف للحديث عنه في عدة نقاط. النقطة الأولى، ورد في القسم هذا اللفظ وبنور وجهك، وفيه تنبيه عندما يريد أن يستفيد الداعي من هذا التعبير، فإنه يعني أن الذي تجلى هو نور الوجه وليس نفس الوجه، وهذا فيه معنى يلتقي مع القسم السابق الذي أشرنا إليه، فعندما يقال بنورك فإنه مقارب لقوله نور وجهك، لذا يكون الفرق والتفصيل الأكثر الذي أورده القسم الذي نحن بصدد الحديث عنه. ثم أن نور الوجه لا يعني الجزئية للوجه، فعندما صدر من الوجه لم يترك في الوجه نقصا، لأن نور الوجه إنما يكون شيء يشع من الوجه، وهذا النور الذي خرج من الوجه أدى إلى الحوادث التي نقلتها لنا جملة من الآيات. الآية الثالثة بعد 40 بعد 100 من سورة الأعراف تبين لنا الأحداث التي نقلها نفس القسم الذي قدمنا به الكلام في هذا اللقاء. أما الآية المباركة فقد أوردت لنا تفصيل الأحداث. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا التجلي لنور الوجه أدى إلى هذه الأحداث والتي سوف نقف عليها. أما الثانية من النقاط قوله تجليت به أي تجليت بواسطته، والتجلي هو الظهور، والتجلي إنما هو لواسطة أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون آية له، والمقصود هو ظهور شيء منسوب إلى شيء من العوالم العلوية عالم الحقائق والأنوار، وهذا التجلي كان إلى عالم الحس والدنيا والذي يعلم منه عظمة هذه الحادثة، وأن جملة من النصوص أشارت إليها وكان لها التوسل بها كفقرة في دعاء السمات الشريف. أما الأحداث التي وقعت بعد التجلي، الحادثة الأولى تدكدك الجبل، وعندما نريد أن نجمع بين القسم السابع عشر والثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف فيمكننا القول أن طور سيناء هو الجبل الذي تدكدك من تجلي النور، وواحدة من المعاني الجميلة أن التدكدك فيه معنى التفتت، والذي يمكن أن يكون من شدة جمال المنظور إليه، فعندما تجلى ذلك النور من ذلك العالم لم يتحمل الجبل وهو الصلد وهو أصلد الأشياء على الأرض، لم يتحمل جمال ذلك النور فتفتت إلى ذرات كما يقال كانت منها صحراء سيناء التي نسبع بها في هذه الأيام. هذه هي الحادثة الأولى التي نقلتها لنا النصوص التي وردت عنها. الحادثة الثانية وخر موسى صعقا، قالوا في تفسير هذا المعنى أن موسى قد مات من الصعقة، وأنه قد غادرت روحه البدن، واحدة من معاني الموت إنما هي خروج الروح من البدن بعد وعزوفها عن الدنيا. وماذا يعني ذلك في خصوص هذا المعنى الذي يعني أن النور الذي تجلى من ذلك العالم ونظر إليه موسى، جذب إليه روح موسى إلى عالم ذلك الجمال والبهاء بالدرجة التي ترك فيها الجسد للدنيا التي هو فيها. وهذه الحادثة عندما تؤرخها الكثير من النصوص، الآيات المباركة وفقرات الأدعية الشريفة، فإنما تريد بها أن تؤرخ لحادثة من الحوادث المهمة. فأجمل ما في هذه الحياة الدنيا إنما يكون فيه الوصال بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، أو بين شيء ينسب إليه سبحانه وتعالى وبين عبده، هذا الوصال الذي تحتفظ به الأرض وتتشرف به الأرض ليكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي يبرز فيها حبه سبحانه وتعالى لعباده. وهذه الحادثة فيها معنى الرأفة، أنك لن تراني ولكن انظر، وإنما استجاب له سبحانه وتعالى حبا له وتقريبا له وتقديما له على ما أراد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. السعودية والسلام الخادع محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور إبراهيم العبيدي، الناشط والإعلامي من اليمن، وأيضا الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي. قال عضو الوفد الوطني المفاوض اليمني عبد الملك العجري إن الاتصالات متواصلة مع الأمريكيين والسعوديين عبر الوسطاء العمانيين بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة لمبادئ تكون منطلقا للحوار والمفاوضات مع الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى حلول سياسية تنهي الحرب والحصار وتؤدي إلى تطبيع الأوضاع في اليمن. وأكد العجري في حوار مع صحيفة الثورة اليمنية أن ما قدمته السعودية لا يرقى إلى مستوى مبادرة، وهي مجرد دعوة للحوار، منوها بأن السعودية تحاول من خلالها التنصل عن مسؤولياتها وخلط الملفات الإنسانية بالسياسية والعسكرية، وهذا غير مقبول. وأشار العجري إلى أن رسالة السيد الحوثي واضحة، لن نسمح بمقايضة قوت الشعب بالملفات السياسية على الإطلاق، ودعا إلى ضرورة أن تكون السعودية جدية وواضحة بشأن القضايا الإنسانية والحل للموانئ بما يضمن إزالة العراقيل والابتزاز، ولا يمكن للسعودية أن تحضر عند القصف وتغيب عندما يتعلق الأمر بالسلام. هذه الرؤية تلخص واقع الموقف السعودي، فهي حاضرة في العدوان وغائبة في السلام. أما دعوات السعودية للسلام فهي للاستهلاك الدعائي فقط وليست واقعية. حديث السعودية عن السلام لا يعد سوى محاولة للتكيف مع الواقع الدولي الجديد، خاصة بعد أن باتت الحرب تميل لصالح اليمنيين، ما أفرز تطورا في تعاطي المجتمع الدولي معها. أما المواقف الدولية الإيجابية الأخيرة فتعد واحدة من هذه الثمار الناتجة عن صمود اليمنيين ونجاح صنعاء سياسيا وعسكريا، وهي التطورات التي تنظر إليها القوى في صنعاء أنها توجه أو أنها توجه دولي إيجابي، وأنها امتداد لانتصار القضية اليمنية وحالة الصمود العظيمة. ولا بد من أجل إثبات جدية هذا التوجه أن تعقبها إجراءات ملموسة من شأنها إيقاف الحرب ورفع الحصار، إذ لا معنى ولا قيمة برأي القوى السياسية لأي مواقف إيجابية ما دامت تنفذ على الأرض وعلى هيئة خطوات ما دامت لا تنفذ على الأرض وعلى هيئة خطوات عملية تقود إلى سلام حقيقي. الحراك الدبلوماسي والدولي من أجل حلحلة الأزمة اليمنية سياسيا رافقه تصعيد في الملف العسكري تعزوه القوى في صنعاء إلى تعمد التحالف السعودي لإشعال الوضع عسكريا بهدف تحقيق أي انتصار عسكري يخدم موقفه في أي مفاوضات قادمة، وهو الأمر الذي اضطر قوات صنعاء إلى تصعيد عسكري موازن بشأن سلسلة هجمات على المطارات السعودية وتنفيذ عمليات نوعية في جبهة مأرب أحرزت على أثرها تقدما كبيرا في هذه الجبهة المستمرة والمشتعلة. التصعيد العسكري المماثل من صنعاء بررته قواتها المسلحة بأنه في إطار الرد الطبيعي والمشروع على التصعيد العسكري للتحالف السعودي وغاراته المستمرة وحصاره المتواصل على اليمنيين، وتشترط صنعاء إيقاف ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية مقابل إيقاف السعودية وتحالفها لحصار المطارات والموانئ وقصف المناطق اليمنية فيها، فيما فسر مهتمون بالشأن العسكري بأن الهجوم اليمني المتواصل على السعودية يؤشر إلى دخول صنعاء مرحلة جديدة من العمل العسكري ضد الرياض وتوسيع بنك أهدافها، خاصة مع التحذيرات التي أطلقتها بالابتعاد عن المواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية في المملكة، ما يدل على استراتيجية عسكرية تنتهجها صنعاء لفرض معادلة ردع جديدة تمنحها نقاط القوة قبل الدخول في أي تسوية سياسية مرتقبة، لأن من شأن هذا التفوق العسكري لصنعاء أن يفرض تغيرا كبيرا في معادلة الحرب، وقد يمثل ضغطا إضافيا ربما يعجل في وقف الحرب على اليمن الممتدة منذ 6 سنوات، واليوم تدخل عامها 7 لترسم أفقا جديدا عنوانه الانتصار لصالح الشعب اليمني الذي لا يقبل بالسلام المنقوص أو حوار الطرشان. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، سلمكم الله أستاذ محمد، وسعد الله أيامكم بمناسبة ولادة الإمام الحج المنتظر، اللهم عجل فرجه.
اللهم آمين. سيد العيدان، المفاوض اليمني العجري تحدث عن تحركات للسلام، ما هي برأيكم الصيغة المطلوبة من قبل صنعاء لتكون منطلقا للحوار الجاد والهادف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني المطلوب ليس مجرد مثل هذه الأحاديث وليس مجرد مثل هذا الخطاب السياسي الذي دأبت عليه السعودية وكذلك دأب عليه الأمريكان، أن السلام المطلوب هو أن يكون سلاما حقيقيا وفاعلا ومؤثرا، وأن ينطلق من أسس وقواعد أصيلة، ومن أهم هذه الأسس يجب أن يكون هناك وقفا لكل الأعمال العسكرية، إضافة إلى وقف للأعمال وأطلاق النار وما إلى ذلك، كذلك رفع الحصار عن الموانئ وعن المطارات وعن كل ما يمس قوت الشعب اليمني، وكذلك رفع الحصار عن الأدوية وعن العلاجات واللقاحات التي تصل إلى هذا البلد، وتقوم السعودية والقوات ما يسمى بالأمريكية والبريطانية والفرنسية من منع هذه المواد من الوصول إلى الشعب اليمني. نحن الآن أمام تحديات عديدة كما تعلمون، والآن السعوديون بحاجة إلى السلام، ولكنه السلام الذي يفصلونه على مقاساتهم وليس السلام الحقيقي. السعودية تريد سلاما من أجل دعم مواقفها ومن أجل دعم خطاباتها السياسية بأنها انتصرت في هذا العدوان. يعني الآن مرت 6 سنوات على الوضع اليمني، بينما نجد العدوان ما زال متواصلا والغارات ما زالت متواصلة، ولدينا تجربة الحديدة حيث تم وقف إطلاق النار في ستوكهولم بمفاوضات سعودية مع الجانب اليمني، ولكن السعوديين لم يلتزموا رغم أن الأمم المتحدة هي المشرفة. والآن يتحدثون عن وقف أطلاق النار في مقطع معين وهو عمليات مأرب، رغم أن يعني الآن موازين القوى انقلبت لصالح صنعاء، لذلك السعوديون يريدون وقف أطلاق النار بأي شكل من الأشكال، ولكن بما يحفظ لهم مصالحهم وبما يحفظ وجودهم الاحتلالي في بعض مناطق الجنوب وبما يضمن لهم التفوق العسكري. لكن هذه المعادلة وكما شهدناها خلال 6 أعوام انقلبت وتغيرت وأصبحت الآن في صالح الجانب اليمني رغم قدراته الضئيلة ورغم تصنيعه المحلي، إلا أن الإرادة الشعبية دائما هي الغالبة، وطالما هناك حق وراءه مطالب فإن الشعوب هي المنتصرة. من هنا نجد الآن السعوديين يتحدثون على السلام، ولكنه السلام الباهت، السلام غير الحقيقي، السلام الذي هم يريدونه لا كما تريده القوانين والمعادلات الدولية.
طيب، العجري أكد أن ما قدمته السعودية لا يرقى إلى مستوى مبادرة، وهي مجرد دعوة للحوار. كيف يمكن فهم دلالات هذا التصريح؟ ماذا تعني المبادرة وماذا تعني الدعوة، وما الفرق بينهما، وخاصة على الأرض إذا ما أردنا أن ننظر إلى يعني أفق لنجد فيه بصيص أمل للسلام؟
أحسنتم. حقيقة المبادرة أن يكون هناك يعني وقائع على الأرض، هناك تكون مبادرة متكاملة، يعني أن يقدم الجانب الآخر سلاما شاملا وسلاما حقيقيا وفق بنود معينة يمكن الارتكاز عليها في وقف أطلاق النار، في وقف الحصار، في وقف الجرائم المرتكبة ضد الشعب اليمني. هذه الأسس التي يمكن ارتكاز. أما ما يدعو إليه السعوديين هو مجرد دعوة للحوار، مجرد جلسات حول الطاولة وراء الطاولة. أما أن تكون مبادرة يعني لها أسس، لها بنود، لها وقائع، لها آثار، هذه لم تكن يعني موجودة من قبل الجانب السعودي، إنما هو يحاول أن يكون هناك مجرد حوار، وهذا الحوار هو معرض للأخذ والرد. وكما تعلمون أن أي يعني منطلق للحوار إنما يكون من قناعات ومن إخلاص للعملية السياسية. أما السعوديين فكما عهدناهم هم دائما يعني يحاولون الغدر وعدم الصدقية وعدم يعني القناعة بما يطرحونه، لذلك هم يعتمدون على الجانب الأمريكي الذي الآن أصبح مجرد ناقل للرسائل وليس مجرد أن يكون ضاغطا أو فاعلا على الجانب السعودي الذي هو المعتدي والذي يجب أن يقوم بعملية تعويض للجانب اليمني لما قام به من جرائم وما قام به من تدمير للبنى التحتية لليمن. من هنا فإن يعني اليمنيون عندما يتحدثون عن مبادرة إنما يتحدثون عن وقائع ملموسة وليس مجرد أحاديث. لذلك عندما يعني المسؤول اليمني يتحدث عن هذا الجانب إنما هو يقول الحقيقة، يعني كما كشفه خصوصا وأن هذا الرجل هو مفاوض في الجانب اليمني. من هنا فإن ما جاء من تصريحات إنما يعكس الواقع الذي يعني لمسه باليد، رغم أن العمانيين طبعا لهم دور مهم في قضية محاولة إيجاد حل لقضية العدوان السعودي على اليمن، ولكن السعوديين يبقون هم من يتحملون هذه المسؤولية بعدم وجود قناعة لديهم في الحل السياسي، لأنهم محكومون حقيقة بالجانب الأمريكي والجانب الصهيوني. لذلك فإن الحل يبقى هو بيد الولايات المتحدة وليس بيد السعودية، وهذا يعني واقع ملموس ويعني واضح جدا، لأن السعوديين إنما قاموا بقضية العدوان من خلال تصريحات يعني في الولايات المتحدة، سفيرهم في الولايات المتحدة من هناك أعلم الحرب على اليمن، ولما أعلن الحرب على اليمن يعني أنه أخذ الضوء الأخضر الأمريكي، وبالتالي كل الشواهد والأدلة تعكس بأن الأمريكان والبريطانيين والصهاينة هم من يقفون وراء هذا العدوان، لذلك السعوديين لا يملكون من أمرهم أي شيء، فهم مجرد